محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. ومن المفردات التي تستعمل في علم الاقتصاد السلعة الاقتصادية، وذكروا في تعريف السلعة الاقتصادية بأنها المراد منها كل شيء يمكن أن يشبع رغبة من رغبات الإنسان، سواء كانت سلعة أو خدمة أو منفعة، وبعبارة أخرى كل ما يمكن أن يشبع حاجة من حاجات الإنسان، بشرط أن يكون في نفس الوقت له طلب وعرض في السوق، وبذلك يكون له ثمن. إذا لم يكن عرض في السوق ليس له ثمن. يقابل هذا، وهذا بخلاف السلع الحرة التي تكون لها منفعة ولكنها توجد في الطبيعة بكمية تفوق حاجة الإنسان إليها، وهي إنما سميت حرة لأنه ليس لها عرض في السوق وليس لها ثمن. هذه هي السلعة الاقتصادية. السلعة الاقتصادية والسلعة الفقهية بينهما العموم والخصوصي، وسيأتي تفصيل ذلك في المباحث المتقدمة. ثم نأتي إلى بحث آخر وهو أقسام الاقتصاد. ذكروا تقسيم كثير ومتعدد بالنسبة إلى الاقتصاد، تارة يختلف من حيث المتعلق، الاقتصاد الزراعي، الاقتصاد الصناعي، واقتصاد غير ذلك، وتارة يختلف من حيث النظام، النظام الرأسمالي، الاقتصاد الرأسمالي، النظام الاقتصادي الاشتراكي وغير ذلك، وتارة يختلف بحسب الخصوصيات، وسيأتي بيانها، وهي كثيرة. أهمها الاقتصاد القومي. يشير هذا الاصطلاح إلى النشاط الاقتصادي في مجموعة متضمنا النشاطات الاقتصادية المختلفة التي يشملها التصنيف الدولي الموحد للنشاطات الاقتصادية. بعبارة أخرى، الاقتصاد القومي هو الذي توزع فيه موارد المجتمع بين قطاعات النشاط الاقتصادي وفروعه المختلفة وفقا لقواعد السوق الحرة. وهذه القطاعات هي: أليف الزراعة والصيد والقنص، باء المناجم والمحاجر والنفط، جيم الصناعات التحويلية، دال الصناعات الإنشائية والبناء، هاء إنتاج الكهرباء والغاز، واو المرافق العامة، زاي الخدمات المالية وخدمات التوزيع أي التجارة، حاء الخدمات الشخصية وخدمات الترفيه، طاء النشاطات الحكومية، يا نشاطات أخرى لا تدخل بتلك الأمور حينئذ، أمور الأخرى هذه غير هذه الأمور. هذه هي الاقتصاد القومي. كل ما يرجع إلى هذه النشاطات المدونة في القائمة الدولية يسمى اقتصادا قوميا. هذا هو القسم الأول. القسم الثاني الاقتصاد الحركي الديناميكي، يقابله الاقتصاد الاستاتيكي الذي تقدم الكلام فيه. ويعبر يعنى به تحليل الاقتصاد الحركي، يعنى به تحليل حركة النشاط الاقتصادي مع الزمن، سواء كان هذا النشاط خاص بالسوق أو بالمؤسسة أو بالنشاط الاقتصادي في مجموعه. ويقابل ذلك الاقتصاد الاستاتيكي، أي الساكن، الذي يقوم على أساس أن تحقيق التوازن يجري العمل للوصول إليه، فإذا تحقق ينظر عليه على أنه سوف يستقر ولن يتغير إلا إذا بالانتقال إلى توازن جديد، وقد تقدم الكلام في ذلك تحت عنوان النشاط الاقتصادي. الثالث، التقسيم الثالث، اقتصاد الحر، وهو الاقتصاد القائم على المشروع الحر أي الرأسمالية. وهي النظام الرأسمالي، نظام النظام الاقتصادي الذي يعتمد على الملكية الخاصة لوسائل الإنتاج أو تأجيرها من قبل الأفراد لتشغيلها لحسابهم الخاص، وذلك في ظل الحرية الاقتصادية وحرية الاستهلاك وحرية إنتاج السلع المختلفة وحرية اختيار العمل بهدف تحقيق الربح أو أعلى عائد ممكن. وسيأتي دراسة مفصلة عن هذا النظام الاقتصادي. الرابع الاقتصاد الاشتراكي، وهو الاقتصاد التي المبني على ملكية الدولة لوسائل الإنتاج وتوزيع هذا الإنتاج، وهو نظام يقابل النظام الرأسمالي، وسيأتي الكلام في هذين القسمين مفصلا إن شاء الله، ويقابله النظام والاقتصاد الإسلامي وهو القسم الثالث. هذا البحث كله مبني على بيان هذه الاقتصادات الثلاث: اقتصاد الرأسمالي أي اقتصاد الحر، اقتصاد الاشتراكي الذي أيضا من قسمه الاقتصاد الشيوعي، ثم الاقتصاد الإسلامي الذي مبناه وقواعده أي شيء. الكلام كله على هذه الأقسام الثلاثة. القسم الخامس الرابع الخامس الاقتصاد القياسي، وهو الاقتصاد الذي يقوم على استخدام الأدوات الرياضية والإحصائية في التحليل الاقتصادي، حيث أن هذه الدراسة تبدأ القياسية لأي مسألة اقتصادية بتركيب نموذج رياضي يشتمل على المتغيرات المختلفة الداخلية والخارجية التي يرى الباحث ضرورة أن يتضمنها النموذج. والخطوة هذا الخطوة الأولى. الخطوة التالية تحديد شكل العلاقات بين هذه المتغيرات المختلفة واختيار المعادلات التي تعبر عن هذه العلاقات، مع تحديد أي من المتغيرات سوف يعتبر مستقلا وأي منها سوف يعتبر تابعا عند معالجة نموذج الدراسة. ثم الخطوة الثالثة على أساس أفضل البيانات الإحصائية المتوفرة وباستخدام الأساليب الإحصائية نحسب قيم النماذج، ثم باستخدام أساليب الاستنتاج الإحصائي نختبر الفرضيات التي تبتني النموذج عليها وذلك للحكم عليها، هل نقبلها أو نرفضها. ومن ذلك يظهر أن الاقتصاد القياسي يعني به بالدرجة الأولى اختيار صحة النظريات الاقتصادية، وبالتالي يقدم أساساً علمياً للتنبؤات الخاصة بالظواهر الكمية. هذا هو الاقتصاد القياسي. فالاقتصاد القياسي ليس له شيء إلا تقييم النظريات الاقتصادية، أي منها مجدية يمكن الانتفاع منها. القسم السادس الاقتصاد الجزئي، ويقابله الاقتصاد الكلي. تقسم النظرية الاقتصادية في الوقت الحاضر إلى جزئين، تقسم هذه النظرية إلى جزئين: الاقتصاد الجزئي والاقتصاد الكلي. والفرق بينهما يبتني على مستوى التجميع الذي على أساسه تدرس الظواهر الاقتصادية. فالاقتصاد الجزئي هو الذي يعني بدراسة قرارات الوحدات الفردية كالمستهلك، الأسرة، المؤسسة، هذه فرديات هذا، وكيف تتفاعل على قرارات هذه الوحدات المختلفة لتحديد الأسعار النسبية للسلع والخدمات والكمية التي تباع وتشترى منها. والهدف النهائي من هذه الدراسة هو التعرف على العوامل المختلفة التي على أساسها يجري توزيع الموارد الإنتاجية التي يمتلكها مجتمع ما بين استخداماتها المختلفة. ومن الواضح أن السوق يشكل المفهوم المركزي للاقتصاد الجزئي، حيث يجري فيه التعامل في السلع والخدمات وعناصر الإنتاج. وأما الاقتصاد الكلي هو الجزء الآخر من الفكر الاقتصادي، والذي يعني أساساً بدراسة العلاقات بين المتغيرات الاقتصادية الكلية، وأهمها الدخل القومي والإنفاق الاستهلاكي الكلي والإدخار الكلي والاستثمار في مجموعه والتوظف الكلي وكمية النقود والمستوى العام المتوسط للأسعار وميزان المدفوعات. هذه الاقتصاد الكلي تبحث في هذه الموارد الكلية. والهدف الأهم لهذه الدراسة هو تفسير العوامل التي تحدد قيم هذه المتغيرات الكلية ومعدل التغيير فيها من عام إلى عام آخر. كذلك تهدف هذه الدراسة إلى تحليل الدور الذي يلعبه الإنفاق الحكومي والضرائب والسياسة النقدية في تحديد المستوى العام للنشاط الاقتصادي، أي مستوى الدخل القومي والتوظف وغيرها. ثم تتطرق هذه الدراسة إلى التعريف والتحليل التفصيلي للعلاقات بين المتغيرات الاقتصادية الكلية، وذلك للتوصل إلى معرفة الظروف التي يكون فيها النشاط الاقتصادي في مجموعه في حالة توازن مستقر استاتيكي أو في حالة توازن حركي ديناميكي، وخصائصها كل حالة من حالات التوازن. ويساعد ذلك في التنبؤ بالنتائج التي يمكن أن تترتب على التغير في أي من المتغيرات الكلية كالاستثمار والإنفاق الحكومي. وتعتبر دراسات كينز الاقتصادية المعروف بداية الدراسات الاقتصادية الكلية. هذا هو الجزء الأهم التي تبتني عليها اقتصاد كل دولة هي على هذه الدراسة الاقتصاد الكلي. أما الاقتصاد الجزئي هي اقتصاد السوق تقريبا، إنما تبتني اقتصاد السوق عليها حين. ما هي فوائد هذا الاقتصاد الكلي والاقتصاد الجزئي سيأتي إن شاء الله. إن هذا التقسيم يفيدنا أيضا بالنسبة إلى الاقتصاد الإسلامي، ولا ينكر الإسلام هذا النوع من التقسيم، وسيأتي ذلك مفصلا. القسم السابع الاقتصاد التبادلي، وسيأتي بيان ذلك إن شاء الله.